بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقظة في مصطلح الحديث،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف السابع.
وأيضا مثل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة بني قريظة، قال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. قال في سعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فهذا الحديث رواه محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه. هذا الحديث إذا نظرنا إليه لأول وهلة في هذا الإسناد يصدح أن يحسن الحديث، لأن الرجال ثقات إلا محمد بن صالح التمار فهو صدوق. ولكن إذا جمع طرق الحديث تبين أن هذا الحديث شاذ، شاذ في سنده وفي متنه زيادة لم تأتي في الحديث الآخر. فقد روى الحديث شعبة، وبينه وبين التمار مراحل كثيرة، رواه عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري، فصار شعبة يرويه بسند آخر عن سعد بن إبراهيم مغاير لرواية التمار. فالتمار هذا تقول رواية التمار هذه رواية شاذة، بل هي فيها شذوذ كبير، لأن المخالف وهو التمار صدوق، والمخالف موصوف أو موصوف بأنه وهو شعبة موصوف بأعلى مراتب التوثيق، هو من الذين يوصفون بأن لهم المنتهى وأنه أمير المؤمنين في الحديث وأنه حجة ثبت ثقة إمام، كل هذه الأوصاف لشعبة. والآخر محمد بن صالح التمار مختلف في حاله، مختلف في حاله، والأظهر أنه صدوق حسن الحديث. إذا خالف التمار مثل شعبة فإن روايته تكون كل شذوذ فيها كبيرا جدا. أما في الأمثلة السابقة في المخالفة ابن أبي ذباب بن عجلان، هذه الشذوذ فيها خفيفة، أخف من هذه، لأن الرجلين يعني بينهما تقارب. وكذلك حديث أبي عياش الزرقي، فالرواة بينهما يعني ليس بينهما فرق كبير. فتبين بهذه الأمثلة أن رواية الصدوق إذا خالف فيها الثقات سواء في الإسناد أو في المتن فإنها تعتبر رواية شاذة. وعلى ما تقدم كله يظهر أن الشاذ والمنكر متقاربان ومتداخلان في بعض النقاط، مختلفان في نقاط أخرى. وهذا هو الذي تعريف هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، غير أن الحافظ بن حجر فرق بينهما بأن الشاذ يشترط في راويه أن يكون إما ثقة وإما صدوقا، ويشترط المخالفة، ويشترط فيه شرطان: أن يكون الراوي ثقة أو صدوقا، وأن يكون مخالفا لمن هو أوثق منه. وأما المنكر فعنده لا بد أن يكون المتفرد به، أن يتفرد به ضعيف ويخالف. فرواية الضعيف إذا وقعت مخالفة فإن الحافظ بن حجر سميها رواية منكرة، والثقة أو الصدوق إذا خالف يسميها شذوذا. وهذا الكلام يعني يرجع إلى لا يرجع إلى الأحكام، وإنما يرجع إلى الألفاظ، والأمر فيها يسير. لكن اللي جاءوا من بعد الحافظ بن حجر أو غالبهم مشى على ما قرره قعد الحافظ بن حجر رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الحديث الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند.
هذا نوع من أنواع الحديث مرتبط بالشاذ والمنكر، ولا يقل أهمية عنهما، لأن هذا النوع من الحديث ليس وصفا مجردا للأسانيد، وإنما هو متضمن للأحكام عليها. هذا متضمن، وأهل العلم أطلقوا هذا اللفظ، وبخاصة الترمذي فقد أكثر منه في سننه كثيرا، فقد أكثر في السنن كثيرا. وأيضا فهذا اللفظ أو ما دل عليه هذا اللفظ للحكم استعمله العلماء كثيرا، وهذا اللفظ لفظ الغريب، أو الغريب هذا يطلق عليه الغريب ويطلق عليه الفرد، كلاهما اسمان لمسمى واحد، اسمان لحقيقة واحدة. فالغريب والفرد معناهما واحد في الجملة، إلا في سورة واحدة كما سيأتي. فالغريب والفرد في الاصطلاح يطلقان على تفرد الراوي، على تفرد الراوي سواء بسند أو ببعض سند أو بمتن أو ببعض متن، كل هذا يسمى غريبا ويسمى تفردا أو فردا. لكن ذكر الحافظ بن حجر أن الفرد غالبا ما يطلق على الفرد المطلق، وهو الذي يكون التفرد فيه ناشئا أو من قبل التابع ولو امتد إلى من دونه. يعني إذا تفرد تابعي أو صحابي بحديث ولم يروي هذا الحديث عن الصحابي إلا هذا التابعي فهو يسمى فردا مطلقا. وغالب إذا أطلقوا الفرد ينصرف إلى هذا، إذا قالوا حديث فرد فالغالب أنه ينصرف إلى هذا، يعني يكون هذا الحديث رواه صحابي وتفرد بالرواية عنه راو واحد، وتفرد بالرواية عنه راو واحد. وهذا التفرد قد يمتد إلى من دون التابعي، هذا التفرد قد يمتد إلى من دون التابعي. ف يمثلون لهذا الحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن سلم نهى عن بيع ولا يهبه، فعبد الله بن دينار تابع تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر، لم يشاركه أحد في هذه الرواية، لم يشاركه أحد في رواية الحديث عن ابن عمر، لكن رواه عن عبد الله بن دينار جماعة من العلماء، فهو يعتبر فردا مطلقا لتفرد عبد الله بن دينار به عن أبي عن 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 ابن عمر رضي الله عنه. فهذا تفرد في أصل الإسناد، يقصدون أصل الإسناد التابع الذي يروي عن الصحابي. وأحيانا يمتد هذا التفرد مثل حديث المشهور حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا يرويه عن عمر ويرويه عن عمر علقمة بن وقاص، فعلقمة بن وقاص رواية عن عمر هذا تسمى فردا أو فرض مطلق أو هذه هو التفرد المطلق هكذا، لكن هذا التفرد أيضا امتداده لا يضر، امتداده لا يضر. فرواه عن علقمة التيمي محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن التيمي يحيى بن سعيد، ومن بعد يحيى بن سعيد اشتهر هذا الحديث، وأما قبل من يحيى بن سعيد فما فوقه هذا يعتبر فردا، يعتبر فردا. فالفرد هنا التفرد امتد إلى من دون التابعين. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه وسلم نقل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا حديث رواه الزهري عن أنس رضي الله عنه، ولم يشارك الزهري يا أحد من التابعين في هذه الرواية، ما أحد من التابعين رواه عن أنس، ما رواه إلا الزهري، وما رواه عن الزهري إلا مالك بن أنس رضي الله عنه. فهذا يعتبر فردا مطلقا لتفرد الزهري به عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وامتد هذا التفرد إلى الراوي عن الزهري وهو مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. صار التفرد أو الفرد إذا أطلق غالبا، هذا في غالب الاجتماع ينصرف إلى الفرد المطلق، وأما الغريب فهو ينصرف إلى الفرد النسبي، وهو الذي تكون فرديته منسوبة إلى شيء معين، تفرد به عن فلان، لم يروه ثقة إلا فلان، تفرد به أهل البلد الفلاني، هذا كل التفرد نسبي. غالبا ما إذا أطلق كلمة غريب غالبا ما تتوجه إلى هذا الفرد النسبي، فهو عند الحافظ ابن حجر رحمه الله إنما هو من حيث الاستعمال، إنما هو من حيث كثرة الاستعمال وقلته. هذا في الاسم، هذا في الاسم يعني كلمة الفرد، كلمة الغريب. أما من حيث الفعل تفرد به فلان أو أغرب به فلان فكلاهما بمعنى واحد، لكن الأكثر استعمال أهل الحديث تفرد به فلان، أو لم يروه إلا فلان، أو لا نعلم رواه إلا فلان، هذا هو الأكثر استعمال أهل الحديث. وكلمة أغرب به هذه استعملها مثل الإمام الدارقطني في العلل، استعملها الإمام الخطيب في التاريخ وغيرهم، جماعة استعملوا هذه اللفظة، فهي لفظة أقل من لفظة تفرد به، أقل من لفظة تفرد به، هذا من حيث الفعل، أما من حيث الاسم فما تقدم. لكن السخاوية رحمه الله في توضيح الأظهر ذكر أن هناك يعني صورة من الصور يصح أو يطلق على عليها تفرد ولا يطلق عليها غريب، وهي إذا تفرد بالحديث أهل بلد عن راوي، إن هذا يسمى تفردا ولا يسمى غريبا. فإذا كان عندنا مثلا أنس بن مالك روى عنه أهل البصرة مثل قتادة وثابت وغيرهم حديثا تفردوا به، لم يروه عن أحد من غير أهل البصرة، هذا لا يسمى غريبا، لا يسمى غريبا، وإنما يسمى فردا، يسمى فردا ولا يسمى غريبا. وهذا دائما يطلقه أهل العلم، تفرد به أهل كذا عن فلان، تفرد به أهل كذا عن التابع أو الصحابي أو الراوي الفلاني، هم يطلقون لفظ تفرد. إذن فالصورة التي يختلف فيها ويتميز فيها الفرد عن الغريب هو في رواية أهل البلد عن راوي، إذا تعدد أهل البلد في الرواية، إذا كان أهل البلد اثنين فأكثر ورووا عن راوي وتفردوا بالرواية عنه فإن هذا الحديث يسمى فردا ولا يسمى غريبا. يسمى فردا ولا يسمى غريبا. وعليه يكون كل فرد, عليه يكون كل غريب فهو فرد, وليس كل فرد أو فرد غريبا, ليس كل فرد غريبا. لأن هؤلاء الذين تفردوا من أهل البلد عن الراوي بهذا الحديث هم جماعة لا يطلق عليهم غريب, وإنما يطلق عليهم على رواياتهم تفرد, وإنما يطلق على روايتهم أنها من باب التفرد لا من باب الغرابة, والمعنى متقارب. والذي يدلنا على أن الغرابة والتفرد معناهما واحد ما وقع في كلام الترمذي رحمه الله, فإنه لما خرج حديثا للوليد بن مسلم قال غريب من حديث الوليد بن مسلم رواه رجل واحد من أصحاب الوليد, يعني به الوليد بن شجاع, فهو قال وفي غريب, ثم قال رواه رجل واحد. رواه رجل واحد هذا هو التفرد, هذا هو التفرد. وأطلق الاصطلاح الأول كلمة غريب فدل على أن الغرابة معناها التفرد, معناها التفرد, وأن الغريبة والفرد اسمان بحقيقة واحدة. ثم ذكر المؤلف أن الغرابة تارة ترجع إلى المتن وتارة ترجع إلى السند, تارة ترجع إلى المتن وتارة ترجع إلى السند. أما رجوع الغرابة إلى المتن فتارة يكون المتن غريبا بكله, يعني كله يكون المتن كله غريبا, وتارة يكون بعض المتن غريبا وبعضه ليس بغريب. ومعنى أن يكون المتن غريبا يعني أن هذا المتن لا يرويه إلا راو واحد, لا يرويه إلا راو واحد فقط, فهذا يسمى متنا غريبا. والمتن الغريب المتن إذا كان غريبا فإنه لا بد أن يكون إسناده غريبا, لا بد أن يكون إسناده غريبا, لأنه لو كان له أسانيد أو لو كان المتن مشتهرا للازم من تعدد الأسانيد, للازم من تعدد الأسانيد. ولهذا قرر الحافظ بن صلاح أنه لا يوجد متن غريب إلا وإسناده غريب, لا يوجد متن غريب إلا وإسناده غريب, لأن لو كان المتن مشتهرا للازم من تعدد الأسانيد وزالت غرابة الإسناد وزالت الغرابة وهي مطلق التفرد. وهذا له مثال سبق لنا في مبحث الشاذ, فالشاذ سبق لنا أنه تفرد, التفرد يطلق على تفرد الضعيف, والمنكر كذلك يطلق على تفرد الضعيف. فسبق لنا حديث أبي زكيت عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة سل البلح بسم, هذا الحديث غريب, هذا الحديث حديث غريب في مثله, حديث غريب في مثله, وتفرد به أبو زكيت, تفرد بهذا الإسناد أبو زكيت, والمثل لا يعرف إلا من حديث أبي زكيت, فهذا مثل غريب. ومثل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أما تكون الزكاة إلا في اللذة والحلق, فقال صلى الله عليه وسلم لو طعنت في صاحبها لأجزعنك. هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث أبي العشراء عن أبيه, لا يعرف إلا بهذا الإسلام, تفرد به حماد عن أبي العشراء عن أبيه, فهذا المثل لا يرد إلا بهذا الإسلام, كما أن هذا الإسناد لا يعرف إلا بهذا المثل, فهذا إسناده غريب ومثله غريب. وأما الأول حديث أبي زكير هذا ذات الغرابة في مثله فقط, في متنه فقط، الغرابة في المتن والغرابة في الإسناد، لكن غرابة ليست غرابة حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء، لأن حديث أبي العشراء هذه غرابة، يعني غرابة تامة جدا، لأن هذا حسن لا يروى إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد. أما حديث أبي زكير فإن هذا الإسناد بالنسبة لهذا الحديث غريب، غريب هذا الإسناد غريب، لكن رواية هشام رواية أبي زكير كلها معروفة في أحاديث أخرى، لكن في هذا الحديث هذا سند شاذ تفرد به أبو زكير وروى به هذا الحديث، فهذا يسمى في غرابة مثل، هذا فيه غرابة مثل وفيه غرابة إسناد، لأن أبا زكير لم يشاركه أحد في هذه الرواية، فهو تفرد مطلق، فهو تفرد مطلق. وقد تكون الغرابة في بعض المثل، قد تكون الغرابة في بعض المثل، وهذا كما سبق لنا في بعض التفردات التي ذكرت في الشاذ والمنكر، ذكرت في الشاذ والمنكر. فحديث مثلا معمر اللي مر يوم أمس بالتفصيل في الفارة، هذا حديث غريب يطلق عليه غريب بتفرد معمر به، فهو تفرد في المتن، تفرد بالمتن معمر، ولكن هذا تفرد بالمتن والزيادة فيه بالتفصيل، فأصله ثابت، لكن التفصيل الوارد فيه غير ثابت. مثله حديث مالك في زكاة الفطر عن نافع عن ابن عمر زيادة لفظ من المسلمين، هذه عند بعض أهل العلم تفرد بها مالك، فهي غريبة من حديث نافع، فهي غريبة عندهم من حديث نافع، والحفاظ يروون عن نافع بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة، لكن سبق أن هذه الزيادة الصحيحة ثابتة بأوجه كثيرة وأنه لم يتفرد بها، لكن بعضهم يستدل بزيادة من المسلمين على تفرد مالك، فهذا تفرد ببعض المثل، هذا تفرد ببعض المثل وليس بالمثل كله، لأنهم متفقون على المثل، لو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير وكذلك، لكن بقي كلمة من المسلمين هذه التي يقال إن مالكا تفرد بها، فهي غرابة في بعض المثل، فهي غرابة في بعض المثل. ومثله الحديث اللي سبق قريبا اللي في أبي عياش، الحديث حنس عن أبي عياش الزرقي كلمة يا حي يا قيوم، هذه أيضا تفرد من الراوي، فأصل الحديث متفق عليه، يعني أصل الحديث متفق عليه بين الرواة، ولكن كلمة يا حي يا قيوم هذه هي التي تفرد بها أحد الرواة كما سبق، فهي إذا فرض أو بعض المثل فرض، فبعض المثل غريب، بعضه غريب، وليس المثل كله غريبا. إذن فصار الغرابة الراجعة إلى المثل تارة ترجع إلى جميع المثل، وهذه لا بد أن يكون الإسناد معها غريبا، وتارة تعود إلى بعض المثل فقط، إلى بعض المثل فقط. فما مر من الأمثلة التي فيها التفرد بعض المثل، الرواة متفقون على الإسناد لا خلاف بينهم بذلك، فالإسناد ما في غرابة، إنما الغرابة في جزئية من أجزاء المثل، إنما الغرابة في جزئية من أجزاء المثل. فالتفرد بالمثل كل هذا يرجع إلى الشذوذ والمثارة، يعني مرتبط بالشذوذ والمثارة، مرتبط بالشذوذ والمثارة، وله ارتباط بالصحيح والحسن، وأما وأيضا بالضعيف. وأما بالنسبة لغرابة بعض المتن فهذا له ارتباط بالشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لارتباط بالشاذ والمنكر وزيادة الثقة، فإن وأما بالنسبة لرجوعه إلى الإسناد، الغرابة إلى الإسناد، هذه هي الأكثر عند أو أكثر ما يقع في الحديث، في الغرابة في الإسناد. والغرابة في الإسناد تارة يكون الحديث غريبا في أصل الإسناد ليكون فردا مطلقا ومرة تمثيلا، وتارة يكون في أثناء الإسناد، أو تارة يكون فردا مطلقا وتارة يكون فردا نسبيا. ومعنى النسبي أن يكون التفرد ليس مطلقا وإنما بالنسبة إلى شيء، إنما يكون التفرد بالنسبة إلى شيء. فهناك أحيانا يكون مثل الحديث مشهورا معروفا يرويه جمع من الصحابة، ثم يأتي الحديث بإسناد يحكم عليه العلماء بأنه غريب. فالمثل مشهور لكن أحد الأسانيد الموصلة إلى هذا المثل غريبة، وهذا مثل ما حكم البخاري وأحمد وأبو حاتم وجماعة على حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي بردة عن أبي موسى على تاريخ أن سلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. هذا الحديث ثابت من حديث أبي هريرة حديث ابن عمر، لكن من حديث أبي موسى استغربه العلماء، واستغرابهم هذا ناتج عن تقرب أبي كريب محمد بن علاء بهذا الحديث عن أبي أسامة، فهو غريب من حديث أبي موسى، مشهور من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. إذن فهنا الغرابة ليست مطلقة، إنما هي غرابة نسبية، إنما هي غرابة نسبية، فهو غريب بالنسبة أو سنده بالنسبة إلى الطرق الأخرى. أيضا تكون أحيانا الغرابة بالنسبة إلى راوي، كما يقال لم يروي عن فلان إلا فلان، فهذا التفرد مقيد برواية فلان عن فلان، وهذا يمثلون له برواية سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، هنا الأب يروي عن الابن، فهذا من رواية الآباء عن الأبناء، فوائل بن داود يروي عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسوية من تمر. فهذا الحديث نص العلماء كابن طاهر وغيره أنه لم يروه عن وائل بن داود إلا سفيان بن عيينة، إذن فهو غريب من حديث وائل بن داود، فهو حديث غريب من حديث وائل بن داود تفرد به سفيان بن عيينة. ومثل أيضا حديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. هذا الحديث غريب من حديث المغيرة بن حرة السدوسي عن أنس رضي الله عنه، يعني ما رواه عن أنس إلا المغيرة بن حرة أبو حرة السدوسي، لم يروه عن أنس إلا أبو حرة السدوسي، فهذا تفرد بالنسبة إلى أنس، لكن الحديث ثابت من غير حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأيضا أحيانا يكون التفرد بالنسبة إلى الثقة، يقولون هذا الحديث لم يروي ثقة إلا فلان، أو تفرد به فلان وهو ثقة، فهذا تفرد بالنسبة إلى وصف، وهو وصف الثقة، إلى وصف الثقة، وهذا يمثلون له بحديث ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لصفة سورة قاف واقتربت لصلاتي الفطر والأضحى، فهذا قالوا لم يروه ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المازني هذا. وأما الحديث فقد جاء من أو له طريق أخرى لكنها ضعيفة، من حديث عائشة لكنها ضعيفة، فلا يصح الحديث أو لا يروي ثقة إلا أو لا يروى عن طريق ثقة إلا في هذا الحديث، فهو مقيد بثقة، فهو مقيد بثقة. وأحيانا يقيدونه بأهل البلد إن تفرد به أهل كذا عن فلان، مثل ما في حديث القضاة الثلاثة قالوا تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن خصيب، فهذا تفرد من أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. ومثل حديث زيد بن خالد الجهني حديث اللقطة، هذا تفرد به أهل المدينة عن يزيد بن المنبعث مولى بن المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، فهذا يسمى حديثا مدينيا والآخر ولا يسمى حديث أهل المرو. ومثل جميع الحديث التي يتفرد بها أهل بلد عن راوي هذا تفرد بالنسبة، فصار هناك تفرد بالنسبة وهناك تفرد مطلق، أو هناك غرابة مطلقة وهناك غرابة مقيدة، لعلها اتضحت في الأمثلة السابقة. نعم.
والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح،
يعني أن الغريب من ما هو صحيح ومخرج بالصحاح، ولهذا يقال غرائب الصحاح، غرائب الصحاح، مثل حديث عبد الله بن دينار عن عمر بن تقدم، هذا من غرائب الصحاح مخرج بالصحيحين وهو غريب. كذلك حديث عمر بن مية هذا حديث غريب، فهذا تسمى غرائب الصحاح، فهي صحيحة ولكنها غريبة. إذن فالغرابة لا تنافي الصحة مطلقا، فأحيانا يكون الحديث غريبا وهو صحيح، وأحيانا يكون غريبا وهو حسن، وأحيانا يكون غريبا وهو ضعيف. لكن ما نشأ عن غرابته شذوذ أو نكارة فإن هذا يحفظ بضعفه، ما نشأ عن غرابته شذوذ أو نكارة حكم بضعفه. أما إذا لم ينفع عنه شيء من ذلك فينظر في حال الإسناد، إن كان صحيحا فهو صحيح، إن كان حسنا فهو حسن، وإن كان ضعيفا أو دون ذلك فهو ضعيف أو دونه. فالشاهد أنه إذا كان ينفع عن التفرد أو الغرابة شذوذ أو نكارة فهو ضعيف، وإن لم ينفع عنه ذلك فالنظر في حال الإسناد، فالنظر في حال الإسناد. وبهذا يتبين ارتباط الشاذ بالغريب، وارتباط المنكر بالغريب، وارتباط زيادة الثقة بالغريب. فالشاذ إذا كان فيه مخالفة فإنه يسمى شاذا وغريبا، ثم الغريب إذا كان فيه مخالفة يسمى شاذا وغريبا، وإذا كان مع ضعف الراوي يسمى غريبا وشاذا ومخالفا. إذا كان الغريب فيه مخالفة وكان راويه ثقة أو صدوقا يسمى شاذا وغريبا، وإذا كان راويه ضعيفا وخالف أو لم يخالف فإنه يسمى شاذا ومنكرا وغريبا. وأما إذا لم وكان الراوي ثقة أو صدوقا ولم يخالف فإنه يسمى غريبا فإنه يسمى غريبا فقط، وقد يسمى غريبا ومنكرا كما سبق أن المنكر يطلق على تفرد الصدور. فهذا ترابط أو اشتراك بين النتارة والسلول والغرابة في بعض الأوجه، وانفراد كل واحد منها بوجه يختص به عن الآخر عن الآخر. نعم.
والتفرد يكون لمن فرج به الراوي إسنادا أو متنا،
وهذا تقدم التمثيل عليه. وكلمة والتفرد ها هنا هذا إشعار من المؤلف، والله أعلم، إلى أن الغرابة أو الغريب الغرابة هي التفرد، إلى أن الغرابة هي التفرد، ولا يقصد بذلك أن التفرد يعني نوع آخر، لأن لو كان نوعا آخرا لطابق العنوان المضمون، لقيل الغريب والفرد، لكن لما قال الغريب ثم تحدث عنه دل على أن ما تضمنه هذا البحث سواء أطلق عليه لفظ التفرد أو لفظ الغرابة فإنه يراد به الغريب. نعم.
ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك.
هذا الجزء الأخير كما سبق متعلق بالتفرد النسبي، متعلق في التفرد النسبي، فهي قال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، يعني هذا فرد بالنسبة إلى سفيان، بالنسبة إلى حديث سفيان، يعني غريب من حديث سفيان أو فرد من حديث سفيان. وكذلك في حديث ابن جريج لكن لم يروه إلا ابن المبارك، هذا يقال تفرد به ابن المبارك عن ابن جريج، أو غريب من حديث ابن جريج، أو غريب من حديث ابن جريج. وهذه العبارة التي أوردها المؤلف كثيرا ما يستخدمها الإمام الطبراني في كتابه الأوسط والصغير، الأوسط والصغير، الأوسط والصغير. والعلماء كما سلف لنا لهم عبارات في ما يشعر بهذا النوع من أنواع الحديث، فإذا قالوا تفرد به فلان فهذا يأتي في هذا النوع الغريب، وإذا قالوا لا نعلم رواه عن فلان إلا فلان فهذا أيضا داخل في هذا النوع الذي معنا، وإذا قالوا لم يروه عن فلان إلا فلان فهذا أيضا داخل معنا. لكن أدق العبارات التي يستخدمها البزار لا نعلم رواه عن فلان إلا فلان، لأنه قد لا يعلم هو ويأتي من يعلم، أو يكون غيره يعلم من شارك هذا الراوي في الرواية. ولهذا كثيرا ما ينتقد على بعض العلماء الذين يجزمون بأنه لم يروه عن فلان إلا فلان، ينتقد عليهم بأنه رواه أحيانا يروي الحديث جمع غفير من العلماء يرون هذا الحديث، لكن هذا العالم قال لم يروه طبعا بحسب اطلاعه. والعبارة الأدق هي عبارة التي يستخدمها مثل البزار رحمه الله. نعم.
الحديث المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعته أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة بكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين والمسلسل بالمصريين والمسلسل بالمحمدين.
هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو علم وصفي لا حكمي. هذا القسم أو هذا النوع يعني هو وصف لحال الرواية أو حال الراوي فقط، لكن لا تعلق له بالحكم على الحديث. ولهذا ذكر المؤلف أن أكثر هذا النوع من الواهيات، أكثر هذا النوع من الواهيات. لكن يستفاد من إيراده هاهنا أننا إذا وجدنا حديثا مسلسلا على صفة معينة فينبغي لنا التثبت فيه، لأن أكثر هذه الأحاديث المسلسلة أكثرها كما ذكر المؤلف من الواهيات والمنكرات. إذن إذا جاءنا حديث مسلسل فإننا ينبغي يعني أن نتنبه له. المسلسل معناها أن يكون في الحديث في رواية صفة اشترك الرواة كلهم فيها، أو كانت الرواة صفة اتفقوا بها، أو كانت الرواية على حالة تناقلها الرواة هذه الحالة. فمثلا حديث أبي هريرة عليه السلام قال حبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال خلق الله السماوات يوم السبت، فهذا الحديث كل راوي يرويه يأخذ بيدي من روى عنه ويشبكها ثم يحدثه بهذا الحديث، فكل شيخ يأخذ بيدي تلميذه ويشبكها ثم يحدثه بهذا الحديث. فهذه حالة في الرواية، تتابع رواة الحديث على صنعها وهذا من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فوائد الحديث المسلسل، فيه نوع اقتداء في بعض الحالات. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ثم قبض صلى الله عليه وسلم على لحيته. فالرواة كل واحد منهم إذا حدث بهذا الحديث قبض على لحيته، فهذا القبض لما هي حالة للرواية، وكذلك لفظ الحديث يعني جمعوا بين اللفظ والقول في هذا الحديث وروا الحديث على يعني حالة معينة فهذا تسلسل من الرواة، يعني تتابع من الرواة على نقل هذه الحالة. وأحيانا يكون صفة في الرواية في الإسناد يكون السند من مبتدئه إلى منتهاه كل راوي يقول سمعت أو يقول كل راوي منهم أخبرنا، أو يقول كل راوي منهم حدثنا، أو يقول كل راوي منهم عن فلان أو قال فلان. فإذا كان كل راوي يأخذ عمن فوقه بصيغة واحدة يسمى هذا مسلسلا، يسمى هذا حديثا مسلسلا لتتابع الرواة على نقل الحديث بصفة معينة للرواية، وهي إما لفظ السماع أو الإخبار أو الإنباء أو نحو ذلك. لكن لو قال بعض الرواة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت فلانا، ثم قال الآخر عن فلان، ثم قال الآخر حدثنا فلان في سند واحد، فهذا لا يسمى مسلسلا، لعدم تتابع الرواة على صفة معينة في هذا الإسناد، وأحيانا يكون التفرد هذا والتسلسل راجع إلى ذات الرواة، يكون مثلا أسماء الرواة محمد، كل الرواة في الإسناد أسماء محمد، أو يكون مثلا كلهم من أهل المدينة أو من أهل الكوفة، أو يكون مثلا كل منهم قريب للآخر، فهذا يسمى إما مسلسل بالأقربين أو مسلسل بالمدنيين أو مسلسل بالكوفيين أو مسلسل بالمحمدين أو غيرها من الأوصاف. إذن إذا كان يجمع أهل الإسناد أو رواة الإسناد صفة واحدة يشتركون فيها فإن الإسناد يكون مسلسلا بهذه الصفة. ثم ذكر المؤلف أقوى هذه المسلسلات أو من أقوى هذه المسلسلات، ذكر حديث المسلسل بقراءة الصف، وهي الحديث الذي نزل فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حديث عبد الله السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال فنزلت سورة الصف. عبد الله بن سلام لما حدث بهذا الحديث قال فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة لما روى على الحديث عن عبد الله بن سلام قال فقرأها يعني سورة الصف علينا عبد الله بن سلام. ثم جاء يحيى بن أبي كثير لما روى عن أبي سلمة قال فقرأها علينا أبو سلمة إلى تتابع الرواة. فكل الرواة تتابعوا على قولهم فقرأها علينا ثم ذكروا من حدثهم بهذا. وذكر أيضا الحديث المسلسل بالدمشقيين وهو الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه الحديث المشهور يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا الحديث رواته شاميون وهو أشرف حديث لأهل الشام كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. هو يسمى حديث الشاميين لأن رواته شاميون. والحديث المسلسل بالمصريين هو حديث البطاقة المعروف لألف فيه الكناني البطاقة. ثم بعد ذلك حديث المسلسل للمحمدين. هذا الحديث كل رواته مسلسلون بالمحمدين ابتداء من الزهري رحمه الله إلى آخر الإسناد. فهذه المسلسلات طبعا كل واحد أو تختلف بالقوة بعضها عن بعض، لكن المؤلف ذكر منها من أقواها. لماذا؟ لأن جملة الأحاديث المسلسلة بالأولين أو مسلسلة جملة الأحاديث المسلسلة جملة وأحاديث فيها ضعف. فلذلك يعني ننبه لأن هذا الحكم مهما تسلسل في الأوصاف فيه سواء في الرواية أو في المروي أو في حالة الرواية فلا كذلك متعلقا بتصحيح الحديث ولا تضعيفه، وإنما هذا هو وصف للرواية وصف للمروي وصف لحالة الرواية لا أكثر من ذلك. قد يكون مسلسلا صحيحا قد يكون مسلسلا ضعيفا فلا تعلق له بالحكم على الحديث والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الحديث المعنن وما إسناده فلان عن فلان. فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا ذات، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا نوع آخر متعلق بسند الحديث وليس له تعلق بمتن الحديث وإنما اختصاصه بالإسناد. فالمعنعن المراد به الإسناد المعنعن، والمعنعن هو رواية الراوي عن شيخه بصيغة عن أو ما في الحديث على ما يأتي إن شاء الله. فإذا روى الراوي عن شيخه بكلمة عن هذا يسمى معنعنا، لأن صيغ الأداء منها ما يدل على الاختصاص وسمعت وحدثنا وأخبرنا، ومما لا يدل على ذلك ومنه صيغة عن هذه. ويعبر بهذه الكلمة أو يخالف إسناد المعلعن وإن كان اسما أيضا ما قال فيه الراوي قال فلان أو ذكر فلان أو نحو هذا من العبارات، لأن أكثر إطلاقات العلماء بالأسانيد إنما يعبرون بعلي، إنما يعبرون بكلمة علي. والإسناد المعلعن له علاقة باتصال السند وانقطاعه، فتارة كلمة عن هذه تحمل على الاتصال، وتارة تحمل على الانقطاع، وتارة تكون مما تردد فيه العلماء أو اختلف فيه العلماء، هل هي قاضية بالاتصال أو دالة على الانقطاع. وهذه المسألة فيها مواضع اتفق عليها أهل الحديث وموضع واحد اختلف فيه أهل الحديث، فهناك حالة لهذه الكلمة كلمة عن تحمل فيها عن على الانقطاع، تكون فيها عن أو تفيد عن الانقطاع بين الراوي ومن روى عنه، وهذا في الأحوال في صور منها أو هذه الصور أن يكون الراوي ليس معاصرا لمن روى عنه، إذا لم يكن معاصرا له كقتادة عن أبي بكر رضي الله عنه، هذا إذا قال قتادة عن أبي بكر هذه الكلمة محمولة على الانقطاع جزما، لأن قتادة لم يدرك أبا بكر ولم يعاصره، فعنها هنا في هذه الحالة محمولة على الانقطاع. والصورة الثانية أن يكون الراوي معاصرا لمن روى عنه ولكن يثبت أنه لم يسمع منه، هو معاصر له وربما كان في بلده ولكن ثبت أنه لم يسمع منه شيئا، فكلمة عنها هنا تحمل على الانقطاع بلا خلاف بين أهل الحديث. وهذا أو ثبوت أن فلان لم يسمع فلان له طرائق متعددة عند أهل العلم، منها أن ينص الراوي نفسه على أنه لم يسمع من فلان شيئا، كما ذكر جميل بن زيد أنه لم يسمع من ابن عمر شيئا، فإذا جاءنا حديث فيه جميل بن زيد عن ابن عمر نقول عن هذه منقطعة، لأن جميلا لم يسمع من ابن عمر، دليل أنه لم يسمع من ابن عمر أنه نص هو بنفسه على أنه لم يسمع، وكذلك مثل الحجاج بن أرطاه عن الزهري، هذا الحجاج ذكر أنه لم يسمع من الزهري شيئا، وكذلك أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ذكر أنه لم يسمع من أبيه، فإذا ورد مثل هذا الإسناد وفيه كلمة عن نحكم عليها جزما بالانقطاع باتفاق أهل الحديث، أو نص إمام من الأئمة على أو أكثر على أن فلانا لم يسمع من فلان، فهذه وإن تعاصرا وأمثل اللقاء بينهما لو كان في بلد واحد وذكر الأئمة أن فلان لم يسمع من فلان فهذا محمول تحمل كلمة عن فيه على الانقطاع، كما ذكر غير واحد من الأئمة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه، فإذا جاءنا حديث فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه يقول عن هذه منقطعة، لأن أبا سلمة ثبت جزما بكلام الإمام أحمد وابن المديني وابن معين وابن سرعة وغيرهم أنه لم يسمع من أبيه، إذن إذا ثبت أن الراوي لم يسمع ممن روى عنه ولو كان معاصرا له فإن كلمة عنها يستقبل على الانقطاع، وهذا باتفاق أهل الحديث. الصورة الثالثة أن تكون هناك قرينة قوية دالة على أن هذا الراوي لم يسمع من روى عنه بالعنانة. وهذه المرتبة دون المرتبة التي قبلها، لأن الأولى ثبت أنه لم يسمع، وها هنا إنما هو عن طريق القرينة القوية الدالة على أنه لم يسمع. وهذه القرينة يشترك في اعتبارها أئمة الحديث، حتى الإمام مسلم الذي يخالف مذهبه مذهب جمهور العلماء كما سيأتي إن شاء الله يوافق أئمة الحديث على هذا. فإنه ذكر في مقدمة الصحيح أن رواية الراوي عمن عاصره محمولة على السماع أبدا إلا إذا قامت بينة تمنع من هذا. وها هنا إذا قامت قرينة قوية فهي بينة دالة على عدم السماع. والإمام مسلم في التطبيق لهذه القاعدة لما جاء في كتابه الجميل لحديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جده عبد الله بن عباس، ذكر الإمام مسلم أن هذا منقطع، مع أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لما توفي جده عبد الله كان له من العمر 8 إلى 10 سنوات، فهو قد عاصر جده وأدركه، ومع ذلك حكم الإمام مسلم على هذه الرواية بالانقطاع، وقال لا يعلم له السماع من ابن عباس ولا أنه رآه ولا لقيه. لماذا قال مسلم هذا الكلام مع أن عند مسلم المعاصر فكي؟ قال مسلم لأن محمد بن علي هذا معروف بالرواية عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس، فهو دائما يروي عن أبيه علي بن عبد الله عن جده عبد الله بن عباس، فإذا جاء في إسناد بإسقاط فيه إسقاط أبيه له علي دل هذا على أن هناك انقطاعا بين محمد وبين جده. وهذا طبعا كلام إنما هو لأن محمد بن علي لم يعلم له سماع ولم يكن سماعه من جده، فكون في بعض الأسانيد يكون بينه وبين جده واثقة وهو أبوه هذا يدل، وهذا قرينة قوية على أن هذا السماع لم يثبت بين الراوي ومن روى عنه بالعنعنة. وهذه القاعدة أو ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله قاعدة توافق ما عمل به مسلم، وهو أن من القرائن الدالة على الانقطاع أن يكون الراوي معروفا بالرواية بواسطة عن هذا الشيخ الذي يروي عنه بالعنعنة، يكون دائما يروي أو روايته عنه بواسطة. فإذا جاء في وقت فوجدنا هذه الواسطة مسقطة فإن هذه قرينة دالة على الانقطاع ما بين الراوي ومن روى عنه. وهذه مثل لها في ما جاء عن عبد الله بن ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن عبد الله بن البهي عن عائشة رضي الله عنها فقال أراه أو ما أراه سمع، يعني ما أعلمه سمع منها من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. فاستدل الإمام أحمد بأن هذا الراوي لم يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه أولا لم يثبت أنه سمع منها في خبر ما، والثانية وجود الواسطة المعروفة في بقية الأسانيد، فكونه دائما يروي بواسطة ثم يأتي في رواية أخرى ويحدث هذه الواسطة أو تحدث هذه الواسطة مع أنه لا يعلم له السماع ممن روى عنه، فهذا يدل على الانقطاع، هذا يدل على الانقطاع. والصورة الرابعة أن يكون الراوي المعنعن قد عاصر المعنعن وسمع يعني معنعن عنه سمع منه، لكنه موصوف بالتدريس، فإذا حدث بصيغة عن فإنها تحمل على الانقطاع في الجملة، تحمل على الانقطاع في الجملة ليس في جميع المدلسين، وإنما هذا هو الأصل. وبعض المدلسين كما سيأتي إن شاء الله تحمل عن على اتصال إن كان مدلسا. فهذه أيضا يشترك فيها العلم كلهم، هذه الصورة الرابعة يشترك فيها العلم كلهم يحكمون على عن ها هنا بالانقطاع. فصار العلم يشتركون في هذه الحالة أن الراوي أو في حالة أن الراوي في إحدى هذه الصور الأربع يحكم على عنعنته بالانتقاء، يحكم على عنعنته بالانتقاء ولا يجري فيها الخلاف بين أهل الحديث. الحالة الثانية أن يعلم أنه سمع منها، أن يعلم أن هذا الراوي قد سمع ذات الشيخ الذي عنعن عنه ولم يكن موصوفا بالتدريس، ولم يكن موصوفا بالتدريس. فإذا حدث عنه في بعض الأحاديث بصيغة عنه وهو قد سمع منه في الجملة ثبت هذا السماع، فإنها تحمل عن هذه على الاتصال عند المحدثين كلهم، عند المحدثين كلهم يحملون عن الاتصال، بمعنى أنه إذا جاء في الحديث وقال حدثنا فلان فهذا فيه إثبات السماع، سماع من فلان في الجملة. فإذا جاء في حديث آخر وقال عن فلان هذه تحمل على الاتصال، تحمل على اتصال شريطة أن لا يكون هذا الراوي موصوفا بالتدريس، شريطة أن لا يكون موصوفا بالتدريس. فهذه الصورة تحمل على الاتصال فيها عن بالاتفاق، تحمل عن فيها اتصال بالاتفاق، فهذه أيضا مسألة اتفاقية. بقي الحالة الثالثة وهي أن لا يعلم، أن لا يعلم هل لهذا الراوي سماع لمن عاصره أو ليس له سماع، لا يدرى، لم يثبت أنه سمع ولم يثبت أنه لم يسمع. ثم روى عن شيخه بعنه، هذه المسألة هي التي أشار المؤلف إلى الخلاف فيها بين العلماء، بين العلماء الاختلاف في هذه المسألة. فإذا كان عندنا راوي معاصر لمن روى عنه يعيشون في عصر واحد، يعيشون في عصر واحد ولم يمنع مانع من السماع، ولم يثبت أنه لم يسمع منه ولم يثبت أنه سمع منه، فهاهنا لأهل الحديث مذهبان، لأهل الحديث فيها مذهبان وهو الذي أشار إليه المؤلف. المسألة فيها حوالي 9 أقوال لكن ليست في مذاهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث، أهل الحديث له فيها مذهبان مشهوران. مذهب جمهور أئمة الحديث أحمد والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم علي بن المديني يقولون لا بد من ثبوت اللقاء أو السماع، فإذا لم يثبت أنه لقي أو سمع منه فجميع ما رواه بالعنعنة مردود، لأن حديثها أصلا كلها بالعنعنة، لأنه لو حدث يوما بكلمة حدثنا أو سمعت حملت على بقية أحاديث عن الاتصال إن لم يكن مدلسا، لكن إذا روى لنا بالعنعنة ننظر في هذا الراوي، فعلى مذهب جمهور أهل الحديث يقولون لا يحكم له بالاستفهام، لا يحكم لهذا الحديث بالاستفهام لعدم العلم بالسماع، وهذا المذهب هو الذي عليه جمهور أئمة الحديث كما سبق. فمنهم من الجمهور من يشترط اللقاء، مجرد اللقاء، يعني ثبت أنهما التقيا كالبخاري وابن المديني، ومنهم من يشترط وصفا زائدا يقول لا بد من ثبوت السماع، يعني لو جاءنا خبر فلان التقى مع فلان هذا لا يكفي عند الإمام أحمد ولا بزرعة ولا بحاتم، بل لا بد أن يثبت أنه قد سمع منه حديثا أو أخر. أما البخاري وعلي بن المديني فيقولان يكفي اللقاء، ثبوت اللقاء يكفي، ثبوت اللقاء بينهم. فإذا ثبت اللقاء أو ثبت السماع حملت عن هذه على الاتصال، وأما الإمام مسلم والذي ذكره في مقدمة الصحيح أنه يكتفي بالمعاصرة فقط، فإذا عاصر الراوي راويا آخر ولم يقم مانع يمنع من السماع فإنه حينئذ يحكم له بالاستفهام، وهذا هو الذي عليه جمهور المتأخرين، هو على هذا. وذكر الحافظ ابن كثير أنها محمولة على الاستفهام والعمل قد استقر على ذلك، العمل عند المتأخرين استقر على أنها محمولة على الاستفهام. والكلام في عن هذه ناتج، الخلاف ناتج عن أن كلمة عن هذه أصلا بذاتها لا تفيد لا اتصالا ولا انقطاعا، فلا يفهم منها الاتصال ولا الانقطاع. وهناك ألفاظ يستفاد منها الانقطاع، وهناك ألفاظ يستفاد منها الاتصال. فكلمة سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا هذه تفيد السماع أو القراءة أو الإجازة من الراوي، لكن كلمة نبئت عن فلان هذه تفيد الانقطاع، أو أخبرت عن فلان أو ذكر لي عن فلان هذه تفيد بذاتها الانقطاع. أما في كلمة قال وكلمة عن فهذه لا تفيد اتصالا ولا انقطاعا بذاتها. ومنها هنا جاء اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى. فالشاهد من هذا أن الراوي إذا روى حديثا بالعنعنة ولم يكن مشهورا بالتدليس وكان معاصرا لمن روى عنه فعلى ولم يثبت سماعه ممن روى عنه، فعلى رأي البخاري وعلي ومن معهما أن هذه الكلمة لا تفيد الاستقال، وإنما يحكم عليها بالقطاع، أو يقال لا يعلم لفلان سماع من فلان. وأما على رأي الإمام مسلم فإنها تحمل على الاتصال. وهذا الكلام له علاقة بشرط من شروط صحة الحديث واتصال الإسناد، وله علاقة بالتدليس وهو المبحث الذي بعده إن شاء الله. نعم.
فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جويد أو عن الأوزاعي تجنبوه. وهذا في زماننا يعثر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك.
هذا الكلام يفيد أن الراوي إذا كان مخبرا عن التدريس عن الضعفاء والمجاهيل فإنه يتوقف في عنعنته، وإن كان من العلم في الثقة المكثرين في الرواية. فقبل هذه الجملة ذكر أن الراوي إذا كان لا يدلس إلا عن الثقات هؤلاء بعض أهل العلم يمشي العنعنة ولا يحصلها بالانتقاع وبعضهم يتوقف فيها. وأما إذا كان يدلس عن الهلكة والضعفاء والمجاهيل مثل الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد فإنه يتوقف في هذه العنعنة ولا يحكم لها بالاتصال خشية أن يكون الساقط بين الوليد وشيخه أو بين بقية وشيخه خشية أن يكون أحد هؤلاء المجاهيل أو الهلكة. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر عن رواية الوليد عن الأوزاعي في الصحيح أنهم يتجنبون ما عنعن فيه. أما بالنسبة لإمام مسلم رحمه الله فلم يخرج للوليد بن مسلم عن الأوزاعي إلا حديثا صرح فيه بالسماع عن الأوزاعي أو حديثا توبع عليه الوليد. إذا كان الوليد حديثا بالعنعنة لن يخرج له إلا حديثا متابعا عليه. وهذا الكلام كلام المؤلف في مسلم سليم. وأما بالنسبة للبخاري فقد خرج عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بصيغة العنعنة على سبيل الاحتجاج وليس له متابعة. وهذا يفيدنا في قاعدة من قواعد العلماء في التدريس على ما يأتي إن شاء الله في ضابط رواية من تقبل عنعنته من المدلسين، أن الراوي إذا كانت له رواية كثيرة عن شيخه وكان هذا الراوي موصوفا بالتدليس فإن كلمة عن تحمل على الاتصال لكن الشاهد أن البخاري خرج في صحيحه على سبيل الاحتجاج ما رواه الوليد عن شيخه الأوزاعي بصيغة العنعنة خلافا لما ذكره المؤلف هنا. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: المدلس وما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدرك.
هذا نوع في الحديث المدلس، والحديث المدلس له تعلق باتصال السند وانقطاعه وله علاقة بالعنعنة. فالحديث المدلس هنا أو كلام المؤلف في حجه هذا الحد هو حد لتدليس الإسناد، لأن التدليس أنواع، فهذا نوع من أنواع التدليس وهو تدليس الإسناد. والنقطة الثانية في كلام المؤلف رحمه الله أن كلمة أو لم يدرك هذه عليها مؤاخذة من جهتين. الجهة الأولى أن ابن الصلاح ثم مختصره ابن دقيق في الاقتراح لم يذكر هذه اللحظة أو لم يدرك، فهذه زيادة من المؤلف ليست في موضعها. والثانية أن كلمة أو لم يدرك هذه متعلقة بالإرسال الظاهر، لأن الراوي إذا لم يدرك من روى عنه هذا لا يسمى تدليسا، لأن التدليس فيه نوع إيهام. لكن إذا قال لنا الزهري عن أبي بكر هذا جزما أنه منقطع أو مرسل، فهذا ليس فيه إيهام نهائيا. والتدليس لا من اشتقاقه اللغوي ولا من حيث عمل الأئمة أو صنيعهم أو تاريخهم من التدليس، هذا لا يعني يقال ينافي كلمة أو لم يدرك. إذن فكلمة أو لم يدرك في غير موضعها، لأنها تعطي أن الإرسال الظاهر داخل في حد التدليس، وهذا خلاف ما عليه أهل الحديث. إذا فكلمة أو لم يدرك هذه الأولى حذفها من التعليل. وقوله ما رواه يعني في حد التبليغ ما رواه الرجل عن آخر لم يسمعه منه، معنى هذا الكلام أو هذا الكلام يشتمل على أمرين، يشتمل على رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه نهائيا، رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه نهائيا، يعني يكون عندنا شخص بالبصرة وشخص بالمدينة، فنرى هذا الذي في البصرة يقول عن فلان عن فلان عن فلان، فهذه هذا يسمى تدريسا، يسمى تدريسا، لأن الذي في البصرة قد عاصر من كان بالمدينة، أو يكونان مجتمعان حتى في بلد واحد، حتى في بلد واحد يكون قد عاصره لكن ثبت أنه لم يسمع منه، هذا يسمى تدريسا عند الأئمة، كما ذكر سعيد بن أبي عروبة مدلس لأنه روى عن زيد بن أسلم، يعني روى عن زيد عنه، حكم العلماء على أنها تدريس مع أنه عاصره، مع أنه قد عاصره. وتشمل هذه العبارة أيضا رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه، رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه لكن لم يسمع منه هذا الحديث الذي دلسه، يعني يكون له سماع من سيفه في الجملة ثم يأتي إلى حديث آخر فيرويه عن رجل عن أنس لكونه لم يسمعه منه، وهذا نمثل في مثال الحاضر تقريبا للأفهام. لو أن إنسانا يحضر حلقات الشيخ محمد بن عثيمين وملازم لهذه الحلقات ثم في يوم غاب عن هذه الحلقة، فهذا إذا قال حدثنا الشيخ ابن عثيمين لا إشكال فيه، لكن لو في هذا اليوم الذي غاب عن حضور الدرس فيه حدثه أحد زملائه عن الشيخ فقال حدثنا الشيخ مثلا يوم عن أو في حال غيابك بكذا وكذا، ثم جاءنا هذا الراوي قال عن الشيخ ابن عثيمين، هذه إذا لم يكن هذا الراوي موصوفا بالتدريس هذه ظاهرة بالاتصال لأنه سمع من سيفه في الجملة، لكن سميعه هذا إذا أسقط الواسطة بينه وبين الشيخ هذا هو الذي يسمى تدليسا، هذا يسمى تدليسا أو نوعا من أنواع التدليس أو نوعا من أنواع التدليس. لكن لو كان عندنا واحد هنا في الرياض وما أو مثلا في منطقة غير الرياض لم يذهب إليها الشيخ ابن عثيمين، وهذا لم يذهب إلى الشيخ ولم يثبت أنهما التقيا في الحرمين أو في مكان آخر، أو كان مثلا هذا الراوي لم ينتقل من بلده نهائيا والشيخ لم يأتي إلى هذه المنطقة، فهذا يسمى رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمعه، لكن إذا سمع منه بعض الأشياء ثم روى عنه أحاديث أخرى لم يسمعها منه إلا بواسطة فهذا هو الذي يسمى، فهذا يسمى تدليسا أو قسما من أقسام تدليس الإسناد. فصار تدليس الإسناد يطلق على رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه أو عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وهذا هو المشهور في كلام أئمة الحديث، هذا هو المشهور في كلام أئمة الحديث، غير أن بعض المتأخرين من كتب في الاصطلاح يجعل القسم الأول يسميه إرسالا خفيا، يسميه إرسالا خفيا، إرسالا، والقسم الثاني يسميه تدليسا، لكن ما ذكره المؤلف هو الذي درج عليه أئمة الحديث في تطبيقاتهم العملية، وكلمة الإرسال الخفي لم تكن معروفة عند السلف المحدثين، إنما كانوا يطلقون كلمة الإرسال وكلمة التدليس. والتدليس يشمل هذين النوعين، يشمل هذين النوعين. فهذا هو تدليس الإسناد، هذا هو تدليس الإسناد، وهو المقصود بهذا التعريف. وأكثر العلماء إنما يعرفون هذا النوع لأنه هو الذي تدور حوله الإشكالات وتقع بسببه الانقطاعات الموهمة، أو تصحح أحاديث وفيها علة من باب التدليس. نعم.
رد الكلام، رد الكلام كله.
يعني أن الراوي إذا ثبت أنه لم يسمع هذا الحديث من شيخه، أو كان معاصرا للشيخ ولم يثبت أنه سمع منه وقال حدثنا أو سمعت، هذا هو الكذاب، هذا هو الكذاب. إلا ما إلا كلمة حدثنا أو أخبرنا يستثنى فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إذا صدرت من أحد الأئمة يستثنى فيها، إذا صدرت من أحد الأئمة. فالشاهد أن الراوي في الحديث المدلس إذا قال حدثنا وهو لم يسمع كان كذابا. فمثلا الأعمش روى مرة عن إبراهيم السيمي عن أبيه عن أبي ذر، فسئل سأله بعونة هل سمعته من إبراهيم السيمي؟ قال لا. قال ثم ذكر رجلا ضعيفا سمع من حكيم بن جبير عن إبراهيم السيمي. فالأعمش يروي شيخه إبراهيم السيمي يروي عنه رواية في الصحيحين وفي السنن، معروفة رواية الأعمش عن إبراهيم السيمي، ولكن في هذا الحديث، هذا الحديث جلسه الأعمش، لم يسمعه من السيمي وإنما سمعه بواسطة راو ضعيف وحكيم ابن جبير سمعه. فلو قال الأعمش حدثنا إبراهيم السيمي لكان كذابا، لكن ما جاء بكلمة حدثنا، قال عن إبراهيم السيمي. فكلمة عن هذه مشتملة للسماع وتحتمل الانتصال والانقطاع، فهي لفظة موهمة، فهي لفظة موهمة. لكن لو قال حدثنا وهو لم يسمعه صار كذابا، صار كذابا. نعم. وإن قال عن اشتمل، وإن قال عن اشتمل أحسن من اشتمل، وإن قال عن اشتمل ذلك، يعني اشتمل السماع وعدم السماع. إذا قلنا اشتمل يعني اشتمل أن يكون سمع واحتمل أن لا يكون سمع. وإذا قلت احتمل يعني احتمل فعله هذا لأجل أن هذه الكلمة تحتمل الاستقامة وتحتمل الانقطاع، يعني يكون فعله محتملا، يكون فعله محتملا لأن هذه الكلمة لا تدل على الاتصال ولا على الانقطاع. أو احتمل ذلك يعني احتمل أنه سمع، احتمل أنه غير سمع. نعم. هذا مر معنا في أحوال العنعنة، أحوال العنعنة إذا كان الراوي مدلسا وروى بالعنعنة، فإن كان معاصرا ولم يسمع هذه الكلمة، إذا كان مدلسا وهو معاصر لذلك الشيخ هذه العنعنة تحمل على انقطاع من أجل وصفه بالتدليس. وإذا كان عنعن وهو معاصر ولم يعلم أن سمع ولم يسمع، هذه فيها المذهبان السابقان. وإذا قال عن وهو لم يعاصر أو لم يدرك من روى عنه فهذه محمولة على الانقطاع، وهذا المثال الذي ذكره المؤلف فكاد عن أبي هريرة هذا دليل على الانتفاع، وأن المؤلف يقرر ما ذكره سابقا في حد التدليل، وأن من ضمن حده إذا كان الراوي لم يدرك من روى عنه. فقتادة ولد 60 وأبو هريرة توفي 58 أو 57، فقطعا قتادة لم يدرك أبا هريرة، فكلمة عن في هذا إذا قال قتادة عن أبي هريرة هذه محمولة على الانتفاع جزما. نعم. هذه حكم قال حكم عن، كلمة قال وكلمة عن وذكر هذه كلها لها حكم واحد اللي تقدم معنا في أحوال العنعنة، فما ينطبق على أحوال العنعنة ينطبق على قال وذكر فلان ينطبق عليها. بقي كلمة أن، كلمة أن هل هي مثل عن أو ليست مثل عن؟ هل هي مثل عن أو ليست مثل عن؟ فإذا قال الراوي مثلا قال نافع إن ابن عمر قال، فكلمة إن هذه خبرها قول، خبرها قول وواقعة بين الراوي ومن رواه، إذا كان خبرها قولا فإنها تحمل على ما تحمل عليه عن، تحمل على ما تحمل عنه، إن كان الراوي أدرك من روى عنه وعاصر سمعه منه ولم يكن مدلسا حكم لها بالاقتصاد، وإلا إذا لم يكن معاصرا، إذا كان معاصرا له ولم يسمع منه أو كان سمع منه وهو مدلس فإنها تحمل على الانتفاع على ما مر في أحوال العنعنة. إذن إذا كان خبرها قولا، إذا كان خبرها قولا مثل هذا الآن عن نافع أن ابن عمر قال، فمثل هذا يحمل على أو يعطى حكم عنه. وأما إذا كان خبرها فعلا مثل لو قال سالم أن، لو روى سالم قال سالم إن ابن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابن عمر دخل عليه، ففي هذه الصورة يقال هذه منقطعة، لأن سالما لم يدرك الحادثة، لم يشاهد الحادثة، لم يشاهد هذه الحادثة ولم يدركها. فإذا كان الخبر فعلا وكان هذا الراوي لم يدرك هذه الحادثة أو القصة فيحمل على الانقطاع، فيحمل على الانقطاع، مثل ما إذا قال عروة أن عائشة، أن عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محمول على الانقطاع لأن عروة التابعي لم يدرك هذه الحادثة جزما، فيحمل على الانقطاع، فتحمل على الانقطاع. نعم.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، في موجب تهلك تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12192.